الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعلى أساس ما تقدم في المقالة التاسعة من القول بأن المادة تتوفر على صورة لا تقبل عين تلك الصورة مرة أخرى لاستحالة تحصيل الحاصل، بما أن المادة يعني هذا ما تقدم قلنا بأنه كل مادة قد حصلت صورة فهذه الصورة التي حصلتها لا معنى لأن تقبلها مرة أخرى فأن تتصف بها. يعني عندما نأتي إلى صورة البذرة الآن هي فيها ماذا؟ بها البذرة، لا يمكن أن نقول بأنها تحمل إمكان البذرة ويمكن أن تحصل فيها صورة البذرة مرة أخرى، لا معنى لذلك. فإذا عندما نقول إمكان وقوة واستعداد معناته ماذا؟ معناته أن هناك نسبة لأمر لصورة لم تكن فعلا الآن حاصلة، يعني هي فاقدة لها الآن، يعني الآن هي بعبارة أخرى معدومة. فأن الإمكان معنى ذلك أن هذه الصورة ليست موجودة الآن، وإلا إذا كانت موجودة سوف يكون ماذا؟ سوف يكون تحصيلا للحاصل، هذا هو الذي يعني طرحه. وإلا لا معنى لأن تكون هذه الصورة يعني هذه الفعلية الحاصلة وهي البذرة تقول أنها تطلب فعلية ما، فعلية ما يعني هل هي واجدة لها؟ إذا كانت واجدة لها لا معنى لطلبها لهذه الفعلية اللاحقة. فإذا كيف يمكن أن نقول أنها تطلب؟ إذا هي فاقدة لصورة ماذا؟ لصورة الإنسانية، النطفة فاقدة لصورة الإنسانية. فعندما تحصل على صورة الإنسانية ويكون إنسانين عند ذلك يعني بعد هذا الإمكان، إمكان أن تكون هذا إمكان أن تكون هذه المادة إنسانين، هذا الإمكان ينتهي، هذا الإمكان بعد ينتهي وتحصل ماذا؟ وتحصل صورة الإنسانية. ثم نذكر أنه السؤال أن هذا الإمكان قلنا أنه أمر وجودي وهو نسبة، وهذه النسبة نسبة وجودية تربط بين شيئين وكلاهما أمران وجوديان. إذن هي نسبة رابطة بين أمرين وجوديين، هي رابطة بين هذه المادة، لأن هذا الإمكان عندما تنظر إلى الشيء وتقول فيه إمكان يعني ماذا؟ يعني أن هذا الإمكان موجود في هذه المادة حاملة للإمكان، هذه المادة حامل للإمكان. الإمكان شنو؟ الإمكان اللي يعين هاي المادة أن تكون إنسانين، وهذه الصورة الإنسانية وهذه الفعلية الإنسانية غير موجودة 100%، يعني فعلا بشكل كامل غير موجود. فإذا سألنا إحنا بالأمس السؤال إنه كيف وجدت صورة نسبة ورابطة بين شيئين أحدهما موجود والآخر ماذا؟ والآخر معدوم. ثم نجي نسأل سؤال ثاني، نحن نقول بأن هذا الموجود هل يمكن أن يكون فقط يعني النطفة أو البذرة يمكن أن تكون فقط شجرة؟ لو يمكن أن تتحول إلى تراب ما صارت بالبذرة فتحولت إلى تراب، تحولها إلى تراب هم تغير وهم تبدل من حالة إلى حالة. فإذا يمكن أن تكون ترابا، يمكن أن تكون رمادا، يجي واحد يحركها فتصير رماد، يمكن أن تكون أي شيء من هذه الإمكانات الأخرى. نعم إمكان أن تكون شجرة يعني تنبت وأقرب من إمكان هذه الإمكانات الأخرى، إلا إذا نفترض أكفى شيء يجي تدخل وغير من طريقة مسيرتها، وإلا هي طريقة مسيرتها باتجاه من؟ باتجاه أن تكون شجرة. إذن في الحقيقة هذا الإمكان صحيح هو يعين هذه المادة والقابلية باتجاه ماذا؟ باتجاه الشجرة، إلا أنه عندنا إمكان واحد لو عندنا إمكانات متعددة، نعم أحدها أقرب منين؟ أقرب من الآخر، أحدها ممكن يكون أقرب من الآخر، ولهذا يعني يصير في حالة تغير وتحول. هسه إحنا عندنا هذا السؤال أنه نقول أن الإمكان عبارة عن رابط ونسبة وجودية، هذا بالأخير يبينه. وعندنا سؤال آخر وهو أن هذه الصورة هل تزول عندما تحدث وتحصل صورة أخرى جديدة؟ صورة البذرة بما هي بذرة، هل تزول تماما عندما تكون البذرة تتحول البذرة إلى ماذا؟ إلى شجرة، تزول نهائيا؟ خو احنا سألنا سؤال، قلنا بأن الإمكان يزول لما ما يزول، قلنا قطعا أن إمكان الشجرة يزول، إمكان الشجرية هاي شجرة كشجرة تزول، لكنه هذا الإمكان. لماذا؟ لأنها حصلت الشجرة. ما دام حصلت الشجرة وصارت فعلية، بعد شنو معنى إمكان الشجرة وإن الشجرة بالقوة؟ لا معنى لها بعد ذلك، لأنها صارت بالفعل. زين، الإمكان يزول. زين، الصورة التي كانت التي كانت موجودة سابقا قبل هذه الصورة، هل أن يعني الفعلية السابقة تبقى على حالها، أم أن الفعلية الجديدة تدفعها تزيلها تماما؟ هذا اللي عرفه بنظريتين، اللبس بعد اللبس أو الخلع واللبس. أن الصورة السابقة، أن يعني أن هذه المادة، أن هذه المادة تخلع الصورة السابقة وتلبس صورة جديدة. يعني بعبارة أخرى، أكو فعلية تزول تماما وأكو فعلية تحصل الآن. هذه النظرية كانت سائدة من يعني أرسطو والشيخ الرئيس. إذن الصورة السابقة تزول بتمامها. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه زين، هسه نسأل سؤال، كيف يكون الوجود هذا وجود واحد ما دام هي فعلية إجت وفعلية راحت؟ كيف يمكن أن نقول بأن هذا الموجود هو نفس الموجود السابق؟ السابق كانت فعلية والآن صار فعلية جديدة. من هو الرابط بين الوجودين؟ قالوا المادة. المادة هي اللي تربط بين الوجود الأول والوجود الثاني. فإذا كانت المادة هي اللي تربط بين الوجود الأول والوجود الثاني، بحيث تقول هذا الموجود هو نفسه الموجود السابق لوجود هذه المادة، لأن هذا الجسم مركب من مادة وصورة، فبتغير المادة فبتغير الصورة تبقى المادة هي الرابطة. لكننا نسأل سؤال، طبعا هم مثلوا وقالوا شلون السقف القائم على أعمدة، فالسقف قائم على أعمدة اللي هي شنو هي الأعمدة؟ عبارة عن الصور، لأن الصور هي اللي تحفظ شنو؟ هي اللي تحفظ المادة. فبزوال بعض الأعمدة وتبديلها بأعمدة أخرى، السقف يبقى محفوظ. إلا أن هذا الكلام غير دقيق، وأشكل عليه صدر المتألين، قال هذا لازمه أن هناك لحظة من اللحظات، فترة زمانية هي فترة تبدل الصورة السابقة بالصورة الجديدة. هاي الحالة اللي تتبدل بها تبقى المادة بدون أن تتقوم، لأن هي المادة صحيح هي معلولة لعللها، لكن الصورة تسمى شريكة العلة الفاعلية المن للمادة. المادة لا يمكن أن تكون موجودة ما لم تكن هناك فعلية تحفظها، قابلية محضة لا معنى لها، فإذا تحتاج إلى صورة تحفظها. هذه الصورة اللي تحفظ من؟ تحفظ وجود المادة. فبزوال الصورة الأولى وبمجيء الصورة الثانية، فعلية زالت وفعلية جاءت، هاللحظة المادة من اللي يحفظها؟ راح تصير تنعدم. فإذا انعدمت بعد ما راح يصير أكو ارتباط بين الموجود الجديد اللي هو الفعلي، فعلية جديدة، وبين الموجود السابق، يعني معناته هذا مو هو نفس ذاك، يعني ماكو وحدة حقيقية بين الشيء. صدر المتألين قال بأنه إذن لا بد أن نفترض أن الصورة الثانية، الصورة الأولى اللي هي النطق، باقية لكن لا على تمامها بفعليتها بحدودها، لا مو بحدودها، نقدر نقول بأنه بكمالاتها، بحيث أن هذه الصورة سوف يعني توجد وتوجد صورة أخرى أكمل منها، وهكذا يعني يصير حالة ماذا؟ حالة لبس للبس، يعني مو خلع ولبس. الصورة السابقة والفعلية السابقة تبقى لكن مو على تمامها، وإنما راح تتكامل، راح تتوسع، فتكون ماذا؟ هي نفسها تتكامل تتوسع، فش تكون؟ تكون صورة إنسانية. مو زالت بتمامها وجاءت صورة أخرى، وإنما هي بنفسها تتكامل وتتوسع فتكون صورة إنسانية. فخلع مو خلع، وإنما لبس بعد لبس. بل أدق من ذلك يذكر صدر المتألين أنه في الحقيقة لا يوجد صور وفعليات، وإنما هي صورة واحدة، صورة واحدة أصلا ما راح تزول، ما راح تزول وتجي، وإنما هي عبارة عن صورة واحدة سيالة متجددة، صورة واحدة متجددة وسيالة. ولا يوجد لدينا ماذا؟ ولا يوجد لدينا صور، صورة تجي وصورة تجي أخرى. لا، في الحقيقة هي صورة واحدة، ولكنها صورة واحدة ماذا؟ سيالة. هي فعلية واحدة، هي فعلية واحدة ولكنها سيالة. عموما هذا يجي يعني في الكلام. فإذا هذه النظرية هي اللي انطرحت. زين، سؤالهم آخر، هل أن هذا الإمكان الاستعدادي، هذا كان المفروض مسألة بالبداية، هل أن هذا الإمكان الاستعدادي جوهرون جوهر أم عرض؟ وإذا كان جوهر أو عرض، طبعا بعضهم قالوا بلا شك أن هذا الإمكان الاستعدادي ما دام هو محمول للمادة، والمادة حاملة لمن؟ للإمكان. كل هسه جسم، أي جسم تخلي إيدك عليه فيه مادة أن يكون شيء آخر، فهذا الجسم الموجود فيه مادة أن يكون شيء آخر، فحامل لإمكان، هذا الإمكان يعين هذه المادة، يعينها أن تكون شيء ذاك الشيء الآخر. وإلا المادة بما هي مادة، قلنا إحنا قابلية محضة ما معين، فمن اللي يعينها؟ إنما يعينها الإمكان، الإمكان يعين هذه المادة أن تكون مادة، أن تكون إنسانا. فهنا الكلام بأن هذه المادة، هذا الإمكان، هل هو جوهر أم عرض؟ قلنا ما دام هو محمول للمادة فلا بد أن يكون عرض مو جوهر، بلا شك أن يكون عرض. بعض الفلاسفة صاروا يقولون إذا كان هو عرض من العوارض، إذن من يا نوع من العوارض؟ هل هو إضافة؟ هل هو كيف مثلا من الكيفيات مثل اللون وغيره؟ أو هو شنو؟ فبدأ يسأل أو يحاول أن يجعل هذا الإمكان تابع لهذه الأمور، إلا أنه في الحقيقة الإمكان ليس كذلك، بل هو أمر انتزاعي، أمر انتزاعي. يعني هذا الإمكان، يعني بعبارة أخرى، ليس له وجود منحاز ومستقل عن وجود المادة، بل هو بعبارة أخرى هو ننتزعه من المادة. بكيف يكون؟ يعني في الحقيقة لا يوجد لدينا وجودان، وجود للحامل ووجود للمحمول، وجود للمادة ووجود للإمكان عارض عليه، كما يعرض اللون على الجسم. كما أقول أن الجسم موجود واللون موجود، وكلاهما له وجود مستقل، يعني له استقلالية لكنها عارضة. نعم، هذا وجوده في غيره، هذا وجوده شنو؟ في نفسه. الإمكان لا، مو بهذه الصورة. الإمكان اللي هو الإمكان الاستعدادي عبارة عما ننتزعه عن هذه المادة، يعني مو نقول أن ننتزعه عن هذه المادة فيصير معناه ذهني، لا مو نقول هيك، وإنما نقول إحنا يوجد لدينا وجود واحد. هذا الوجود الواحد أقول ما، يعني أضع يدي على المادة أقول هذه المادة المتعينة، المادة مو مادة مطلقة، لا، المادة المتعينة أن تكون إنسانا، هذه المادة المتعينة أن تكون إنسانا. أي مادة؟ هي وجود واحد، يعني هاي المادة مع وجود الاستعداد. فأنا إذن الاستعداد عين للمادة لمعين عين المادة، إذن هو وجود، إذن موجود، لكن موجود بوجود ماذا؟ بوجود المادة. زين، إذن بعد ذلك لابد أن نرجع للسؤال اللي الأساسي اللي طرحناه، بس خلينا نقرأ العبارات إلى أن نصل إلى الإشكال اللي طرحه السيد العلامة، أنه كيف يمكن أن يكون هذا الإمكان الاستعدادي أمر وجود، وهو أمر وجودي ونسبة رابطة، يعني رابطة بين شيء، بين شيئين وجوديين واحدهما معلوم. زين، وعلى أساس ما تقدم في المقال التاسع من القول بأن المادة التي تتوفر على صورة لا تقبل، لا تقبل عين تلك الصورة مرة أخرى. هذا وين هناك ذكرنا لاستحالة تحصيل الحاصل، يلزمنا القول أن هذه النسبة والصفة الوجودية تستمر في وجودها إلى أن تحصل الصورة والشكل المطلوب اللي هو يعني الفعلية الحاصلة. زين، وبعد حصول تلك الفعلية اللي هي فعلية الإنسان يرتفع الإمكان المذكور. بعد الإمكان ما يبقى إلى أي وجود، إذ لا معنى لطلبه واتخاذ صورة مع وجودها. إذن هنا إحنا يعني ذكرنا الدليل على أنه هل إن الإمكان يزول لو ما يزول؟ هنا الإمكان يزول. كيف أثبتنا ذلك؟ لأنه مع وجود الفعلية لا معنى لطلبها بعد ذلك. إذن لا معنى للإمكان، فإذا الإمكان يزول. هذا هو كأنه برهان لإثبات أن الإمكان الاستعدادي يزول بعد إمكان الصورة، يزول لأنه لا معنى لإمكانها وإمكان طلبها، وقد زالت وقد يعني حصلت الصورة، فإذا لا بد أن يزول. مثلا التفاح بعد صيرورته، بعد صيرورته تفاحين، بعد صيرورته تفاحا، لا يصير تفاحا إلا إذا زالت صورة التفاح الفعلية. ثم عبر حركته ومسيرة أخرى تصير تفاحة مرة أخرى، مو مشكلة. ليش التفاح مرة أخرى؟ هذه صورة أخرى. يعني هو يتكامل بعد أكثر ويصير فيه بذور مثلا، وهذه البذور مرة ثانية ترجع وتصير تفاحة مرة أخرى، هاي مو مشكلة. زين، قال نطلق على هذه الصفة الوجودية مصطلح القوة، اللي هذه قوة أن تكون يعني الإمكان، إمكان الإنسان. ونطلق على الصورة الوجودية اللاحقة الفعل، ونستبدل هذين المصطلحين أحيانا بمصطلحي الإمكان عن مصطلح القوة، والفعلية عن مصطلح الفعل. كما نقول مثلا للبذرة قوة وإمكان الشجرة. شوف، للبذرة قوة وإمكان، إمكان يا إمكان، نسب الإمكان للشجرة. يعني القوة قوة علما للبذرة، بس هم كلاهما شيء واحد، لكن أنت تنظر لبيان الضار. القوة يعني البذرة فيها قوة وأيضا فيها إمكان، بس يا إمكان، إمكان الشجرة. وبعد فعلية الشجرة تزول القوة، وإن كان وإن الإمكان تحول إلى فعلية. هذا إمكان الشجرة صار ماذا؟ صار فعلية الشجرة. وبديهي أيضا كما يزول بفعلية الشجرة إمكان الشجرة، تزول أيضا صورة البذرة التي هي توأم قوة الشجرة. هذه الصورة تزول، لكن هو السؤال هل تزول بتمامها خلع ولبس، أم أنها تزول يعني بحدودها، يعني مو بتمامها؟ وإلا إذا بتمامها بعد معناتها هذا شنو؟ هذا راح يصير مشكلة. هنا سيد العلامة ما يتطرق لهذه المطالب، لأن هذه المطالب أساسا يعني متطرق لها في النهاية مثلا وغير من الموسوعات. قال ويمكن استنتاج النتائج التالية من البيان المتقدم. لدينا نسبة وجودية باسم القوة والإمكان. هنا بالحاشية يذكر سيد العلامة يقول هذه الأشياء رغم أنه تأثيرها وزخمها على وجودها وفرضها على كل بحث يمكن أن يبحث الإنسان، لكن الماديين ما اهتموا بهذه الأشياء ولا فسروا ولا بحثوا فيها ولا استخرجوا نظرياتها، وإنما كانوا ينظرون العالم على أنه مادي وخلاص. زين، قال القوة، هاي حاشية موجودة للعلامة.
نعم.
قال مهم ذكر العلامة طبعا. قال القوة والإمكان بحاجة إلى فعلية تحفظه حال اتجاهه صوب فعلية يطلبها. هذا الإمكان والقوة هو أمر عرضي وليس أمر شنو؟ أمر جوهري. يعني لا بد من أن يكون هناك حامل لهذا الاستعداد. من هو الحامل هذا الاستعداد؟ لا بد أن تكون صورة، لأن هي بعبارة أخرى مو المادة الأولى هي اللي حاملة الإمكان، مو المادة الأولى، وإنما هذه الصورة اللي هي صورة منه اللي هي البذرة، هذه البذرة بالنسبة للشجرة تكون ماذا؟ تكون صورة، لا تكون مادة، تكون مادة. هذه الصورة، هذه الصورة بالنسبة إلى الشجرة تكون مادة. القماش بالنسبة إلى القميص وإن كان هو فعلين كقماش فعلي لو مو فعلي صورة،
صورة بعد
أي. لكن صورة بالنسبة إلى القميص يكون شنو؟ يكون مادة. زين، قال هذا الإمكان والتفاح، إمكان التفاح، هذه القوة إمكان التفاح الموجودة في البذرة تحفظ بواسطة، تحفظ بواسطة صورة البذرة. زين، قال كل فعلية تدفع فعلية أخرى عن نفسها. يعني الآن كان نطفة ثم تبدلت جاءت فعلية الإنسان، والإنسان ذات حول إلى تراب هم تجي فعلية أخرى فزالت صورة الإنسانية، وهكذا كل فعلية تدفع الزول. لكن هل بمعنى أنه خلع؟ هذا لازم نقول لا، مو بمعناها. مثلا بظهور صورة التفاحة تدفع صورة البذرة، ويمكن استنتاج نتيجتين أيضا من هذه النتيجة. أولا هناك فعلية واحدة، ما يمكن أن يكون موجود واحد بي في شنو؟ بي فعليتين في كل وحدة خارجية، والفعليات الأخرى جزء المادة، والفعليات الأخرى جزء المادة. ففي فعلية الكرسي هناك فعلية واحدة في كل وحدة خارجية، زين، والفعليات الأخرى جزء المادة. مثلا ففي فعلية الكرسي تكون صورة الكرسي وحدها فعلية الكرسي، والفعليات الأخرى نظير فعلية الخشب واللوح والمسمار وجزء، هي عبارة كلها عن جزء المادة وليست فعليات مقابل فعلية الكرسي. وهذا أهم ينظر، إذا ننظر الإنسان كل الفعلية الحقيقية فعلية ماذا؟ فعلية كل إنسان. ثانيا حامل قوة وإمكانات الشيء مادة الشيء لا صورته، لا صورته، لأن الصورة يعني الصورة هي راح تزول، في حين أن هذه الإمكانات بعد إذا زالت بعد ما تبقى لهذه الإمكانات شيء، لأن الصورة السابقة تزول بظهور فعلية الصورة اللاحقة، ولا معنى لزوال القابل بمجيء مقبوله ومطلوبه. فإذا تبقى القابلية والمادة تبقى، لكن من اللي يزول؟ اللي يزول الصورة، لأن الصورة مو هي اللي تحمل الإمكان، وإنما اللي يحمل الإمكان المادة نفسها. زين، بعد هذه يعني في الحقيقة في ضمن ما ذكرنا، قال أربعة، النقطة الرابعة، بظهور الفعلية يزول إمكانها. مثلا بذرة التفاح التي فيها إمكانية التفاح تفقد إمكانية هذه الصورة بظهور صورة التفاح، بظهور صورة التفاح تفقد رغم توفرها على إمكان الصورة الأخرى. هي فيها إمكان أن تكون صور أخرى، لكنه صورة التفاح بظهورها هذا الإمكان ينفقد، والصورة المادية الأخرى والصور المادية الأخرى إذ كما يمكن لبذرة التفاح أن تصبح تفاحة، يمكن أن تتحول إلى أن تصبح شيء آخر عبر التجزئة والتحليل، ثم تصبح تفاحة أخرى مرة أخرى، يعني تتحول إلى هذا اللي هي سميناها الدورة يعني. فإذن هذا الإمكان، إمكان أن تكون تفاحة يزول، ثم عندما تحصل تفاحة ممكن أن تتحول من إلى شيء آخر، إلى تراب مثلا وتدخل في شجرة وتكون بعدين هم أيضا بذرة تفاحة، أو هي مباشرة، وهكذا تحول المادة في حال تحول مستمر، مو مشكلة يعني. هنا ممكن بعدين بالأخير أن تصل المن إلى صورة تفاحة أخرى، لكن إحنا كلامنا على هذه الصورة الفعلية اللي هي عندما تحصل هذه الفعلية الإمكان يزول. قال ومن ثم فبذرة التفاحة مثلا يمكن أن تصبح بلا واسطة التفاحة الأولى وبالوساط الكثيرة أو القليلة تفاحة أخرى، بذرة، هاي البذرة ما صارت تفاحة مباشرة ثم تحولت هذه التفاحة إلى شيء آخر. ممكن أن هذه البذرة تتحول إلى شيء آخر، إلى تراب، إلى أي شيء، مادة غذائية تتغذى عليها شجرة، وهاي شجرة هي شجرة التفاحة، ثم هاي المادة الغذائية تدخل في تكوين البذرة فتتحول بالنتيجة إلى تفاح، إلى تفاح مرة أخرى. قال: ومن هنا تتضح النظريتان. النظرية الأولى المادة الجسمية ذات إمكانية صور غير متناهية، هذه المادة بها إمكانية أن تكون صور غير، يعني إذا عندنا إمكان واحد لو إمكانات متعددة، عندنا إمكانات متعددة، يعني ممكن أن تتحول إلى تراب، ممكن أن تتحول إلى رماد، ممكن أن تتحول إلى شجرة، ممكن ممكن وهكذا. غايته أن نسبتها، أن نسبتها إلى كل صورة من الصور ذات قبول خاص، يعني وربما تكون أحدها أقرب والثاني يكون أبعد، وتختلف قربا وبعدين وبوجود الواسطة وعدمها، ممكن تحتاج وسائط ممكن ما تحتاج وسائط. تتصف المادة بواسطة الإمكان بالبعد والقرب، هذا اللي قلنا، وهذا دليل على ثبوت الإمكان، بل دليل على أن الإمكان صفة وجودية، على أنه صفة وجودية، لأن البعد والقرب صفات خارجية ليست من الصفات، ماذا؟ ليست أمور يعني مثل الإمكان اللي هو معنى سلبي. قلنا أن الإمكان الذاتي معنى سلبي، فلا يتصف، لا معنى الاتصاف كون الإنسان ممكن أو شجرة ممكنة، بمعنى لا هي ضرورية الوجود ولا هي ضرورية العدم. الإمكان واحد للجميع، يعني معنى سلبي واحد، أما هذا الإمكان الاستعدادي فقريب إلى بعض وبعيد عن بعض، فهذا شيء يصير، هذا يصير معنى أنه من الصفات الخارجية. قال: ومن المحتم أن يكون موصوفها ذا وجود أيضا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي راح يبينها، يقول: وهذا الإمكان هو عبارة عن نسبة ورابطة تربط بين نسبة حقيقية وجودية، طبعا نسبة ورابطة بين شيء، بين المادة، بين طرفين، يعني بين المادة من جهة وبين الصورة اللي هي الفعلية الآتية المطلوبة من جهة أخرى. وإذا كان كذلك راح يجي هذا الإشكال اللي متقدم. قال: يلزمنا أن نعرف أنه عندما تكون هناك نسبة، وعندما تكون هناك نسبة ورابطة ورابطة وجودية، نسبة وارتباط وجودي، فلا بد من وجود طرفين يرتبط أحدهما بالآخر. فإذا كان الارتباط من الخارج يتطلب أن يكون الطرفان معا في الخارج، وإذا كان النسبة والارتباط وين؟ بالذهن، فلا بد يكون الطرفان وين؟ في الذهن. تمو تقول لي بأن النسبة أمر ذهني دائما، هو صحيح أمر ذهني، لكنه مرة تعبر عن ارتباط حقيقي خارجي ومرة ما تعبر عن ارتباط حقيقي خارجي. فإذا عبرت عن الارتباط الخارجي فلا بد أن تكون خارجية، مو النسبة الذهنية تكون خارجية، لا، هذا الارتباط يعني تقدر تعبر عنه في يكون له مبرر، وإن كان معنى انتزاعي، وإن كان وجوده وجود حرفي ما إلى وجود استقلالي بالنسبة كأمر مستقل، وين موجودة؟ بالذهن. لكن كوجود خارجي ممكن تكون وجودها وجود حرفي، ممكن يكون وجود حرفي، لكنه بالنتيجة هذه النسبة اللي جاي تكشفها عن الخارج طرفها وين؟ في الخارج، فلا بد أن تكون وجودها الحرفي وين يكون؟ في الخارج. نعم، إذا كان الطرفين ذهنيان مثل الإنسان كلي، فلا بد أن يكون وين النسبة تكون؟ تكون في الذهن. قال: فإذا كان الارتباط في الخارج يتطلب أن يكون الطرفان معا في الخارج، وإذا كان في الذهن ففي الذهن، وإن كان فرضيين، هاي النسبة لازم يكون فرضية، ففي الفرض، يعني أي أمر تفرض، أنت تفرض بين اثنين وتفرض بيناتهم علاقة، فإذا فرضت بيناتهم علاقة إذا أكو بيناتهم نسبة، مع أنهم في الحقيقة لا بيناتهم علاقة ولا، بس أنت بالفرض. ومن هنا يلزمنا الحكم بأن النسبة بين الموجود والمعلوم محرم، يعني فإذا لابد أن تكون النسبة بين موجود وموجود، ما يصير موجود ومعدوم. زين، فإذا كان كذلك راح يرد الإشكال. إذن عندنا ثلاث نظريات راح يعذني. أولاً أن كل فعلية قبل ظهورها إمكان، وهذا الإمكان صفة وجودية، ثم وهذه الصفة الوجودية لها طرفان، وأحدهما معدوم. فإذا كان أحدهما معدوم، كيف يمكن أن نفترض أن هذا ال كيف يمكن أن نفترض له طرفان وعندئذ ينتهي بحثنا إلى طريق مسدود؟ لأن الفعلية الموجودة لاحقاً التي هي منشأ للآثار، هذه الفعلية التي هي منشأ للآثار الآن هي ما موجودة، موجودة في ظرفها وقبل وجودها الخارجي بالمادة، موجودة لما موجودة، وليس قبل ظهورها الخارجي بالمادة وليست موجودة في المادة، بينما يوجد إمكانها في المادة بالفعل. الإمكان موجود بالفعل، الصورة ما موجودة. زين، إذن لابد أن تكون إحدى النظريات الثلاثة غير سليمة. شنو هي النظريات الثلاثة؟ إذن اللي ذكرناها أنه هذا أكو شيء اسمه إمكان قبل أن نقرر، قبل الفعلية إمكان، وهذا الإمكان صفة وجودية، وهذه الصفة الوجودية لها طرفة، واحد من هذه الثلاثة باطل. قال فلابد أنه نبين وين الخطأ صار. أما النظريتان الأوليتان فلا مجال للنقاش فيهما، المناقش فيهما. ليش؟ قال فلا يصح القول أن المادة ليس لديها إمكان الصورة اللاحقة. الإمكان يجينا الغير الإمكان ونقول بأن كل صورة لاحقة بدون أن يكون هناك إمكان سابق لها، أو أن المادة لا تحمل إمكان يعينها، هذا غير صحيح، ما نقدر نؤمن بهذا الكلام. قال ولا يصح القول أن هذا الإمكان لم يكن موجودا، بل هو موجود وليس مجرد أمرا اعتباريا، بل لا هو موجود. قال وإلا يلزم إنكار الهوية التحولية والتدريجية لعلم الطبيعة. هذا اللي قلنا إحنا أساسا بصدد شنو في الفلسفة، أن نبين ما هو سر التغير، كيف يمكن أن تتغير الموجودات وتتحول الموجودات من حالة إلى حالة لو لم يكن هناك قابلية وإمكان يعين الشيء اللي، لو لم يكن ذلك ما استطعنا تفسير التحول والتغير التدريجي في الخارج. زين، قال لكننا إذا دققنا في النظرية الثالثة، إذن مشكلتنا وين؟ في النظرية الثالثة، سنجد أن الفعلية التي هي طرف نسبة المادة، يعني الفعلية عندنا طرفين، عندنا مادة من جهة وعندنا شنو؟ عندنا اللي هي الفعلية، اللي الفعلية راح نجي الفعلية اللاحقة، والتي هي نجد يقول أن بينه، نجد في النظرية الثالثة سنجد أن الفعلية التي هي طرف نسبة المادة والتي هي إمكان في المادة ليست وحدها، والتي هي إمكان في المادة، هذه الفعلية التي هي طرف نسبة المادة والتي هي إمكان في المادة ليست وحدها، بل هناك فعليات أخرى. الآن عندما ننظر إلى الإنسانية، الإنسانية صورة وفعلية المن للنطفة، أو قل الشجرة صورة وفعلية المن للبذرة، فقط هذه الصورة والفعلية لو ممكن أن تتحول البذرة إلى أتراب، ممكن أن تتحول إلى رماد، ممكن أن تتحول إلى شيء آخر، فإذا ما عندي بس فعلية واحدة ممكن أن تجي، وإنما إمكانات، يعني إذا بالنتيجة مو إمكان واحد عندي، إمكانات متعددة. زين، هي إمكان في المادة ليست وحدها، بل هناك فعليات أخرى أيضا في عرضها لها إمكان الوجود في المادة، رغم أن هناك فعلية واحدة فقط من الفعليات الممكنة موجودة، والفعليات الأخرى في حضن العدم. مثلا مادة التفاح في بذرة التفاح، فيمكن أن تصبح تفاحة، ويمكن بواسطة الاحتراق أن تصبح رمادا. ويمكن بواسطة التغذي بها أن تصبح غذاء، ويمكن أن تصبح آلاف الأشياء الأخرى، رغم أن الواحدة فقط من هذه الفعليات بحسب الوقوع الخارجي ستلبس رداء التحقق. يعني هذه البذرة قطعان إذا جينا فعلين لازم واحدة من الفعليات تصير، ما يصير فعليتين، لأن ما يصير فعليتين، فهي لو تصير شجرة، لو تحترق وتصير رماد، لو تتحول إلى تراب، واحدة من عندهم يعني. ومن هنا يتضح أن طرف نسبة المادة ليس هو عين الفعلية الوحيدة التي وجدت والتي ستكون منشأ للآثار التي فعلا توجد بالمستقبل، توجد ما نعرفها، يصير تراب لو يصير تفاحة، لأن هذا الفرض يؤدي إلى بطلان النظرية الأولى، لأننا قلنا أنه كل فعلية ممكن أن تجي لابد أن يكون سابقها شنو؟ إمكان. فإذا ما عندنا إمكان واحد، وإنما عندنا إمكانات متعددة، كما أن الإمكانات الأخرى المفروضة هم أيضا مثل ما إمكان الشجرة موجود، الإمكانات الأخرى هم لازم تكون شنو؟ موجودة، ليس كاذبة وهمية، لأن هذا الفرض يكذب النظرية الثانية. بل كل هذه الفعليات التي هي طرف النسبة لها نحو من الفعلية الوجودية في المادة، ولكن ليست فعلية تفضي إلى ترتيب الآثار. يقول هذه الفعليات، يقول هي كلها أكو فعلية، بل كل هذه الفعليات اللي راح تجي موجودة وفعلية الآن، رغم هي فعلية الآن لا مو فعلية، هي موجودة لما موجودة ما موجودة. يقول رغم أنها ما موجودة لكنها فعلية الآن، فعلية بدرجة ما يترتب عليها شنو؟ ما يترتب عليها الآثار. هنا شلون نقدر نفسرها؟ هي فعلية سيدنا لا مو فعلية؟ يقول هي مو فعلية الآن لأن هي إمكان الآن، زين مع كونها إمكان إلا أنها الآن شنو؟ فعلية. فعلية زين يترتب عليها الآثار لو ما يترتب؟ قال ما يترتب عليها الآثار، ونحن نعلم بأن الفعلية عين ترتب الآثار، فإذا فعلية ما يترتب عليها الآثار، فعلية لو مو فعلية؟ مو فعلية، مو فعلية. زين ماذا يريد سيد العلامة هنا؟ كله يشرح هذا المطلب نفسه. زين قال: وعلى أساس هذا البيان يتضح بجلاء أن حقيقة إمكان الفعلية في المادة هي توفرها على نحو من الثبوت الوجودي. يقول هذه الفعلية، فعلية ماذا؟ فعلية الصور اللي راح تجي، اللي المادة حاملة إمكاناتها، قال إلها نحو من الثبوت الوجودي، لكن مو ذاك الثبوت الوجودي اللي يترتب عليها الآثار، وليست واجدة بعد للآثار الخارجية الفعلية للفعلية، وبعد أن تتوفر المادة في مسيرتها التكاملية على تمام الفعلية راح يصير ظهور. راح هذا كأنه تعبير، كأنه هذه الفعليات اللي كانت الآن الفعليات ما موجودة، كامنة وين؟ في هذه المادة اللي حاملتها. وما يحدث هو أن هذا الكامل راح يخرج، أن هذا الكامل راح شنو؟ يبرز. فهذه العملية اللي يصير. طبعا هذا المبحث يرتبط بعلاقة العلة والمعلول، وهذا أيضا يعني بما أنه نوع العلاقة بين العلة والمعلول، هذا يجرنا إلى بحث العلاقة بين الجوهر والأعراض، ما هي العلاقة بين الجواهر والأعراض. فالتركيز في هذين الأمرين راح يسوي المسألة، يعني يخلي مسألتنا سهلة وواضحة. صدر المتألين هناك عندما يقول العلاقة بين الجوهر والعراض ليست علاقة من يعني بعبارة أخرى نوع الحمل أو نوع التركيب بين العرض والجوهر، العرض مو عارض على الجوهر، محمول بحيث يكون محمول منين؟ محمول مفارق، ويجي يعني أمر يجي من الخارج معزول عنه بتمامه، ثم يجي اللون أو الحرارة وين تجي؟ تجي للجسم، فالجسم شيء معزول تماما، يعني الموضوع معزول تماما، ثم يجي تجي الحرارة وغيرها من الآثار تجي وين؟ تجي للموضوع. وإنما المسألة هي مسألة اللي احنا نقدر نفسرها، انا قلت لك يعني ترتبط بعلاقه العلة والمعلول. خلينا نرجع علاقه العلة والمعلول، خلينا نشوفها. العلة انما هي مفيده لمعلولها، بعباره اخرى ان المعلول كان له وجود في مرتبه علته، كان له وجود وين؟ في مرتبه علته، ثم بعد ذلك العلة افاضت هذا الوجود فصار له وجود مستقل استقلالا ب التي هي التي جعلته مستقلا. المهم بالنتيجة هذا الوجود اللي هو المعلول له وجود سابق، هذا الوجود اللي هو المعلول الآن، هذا الوجود المعلول له وجود سابق في مرتبة علته، لو ما له وجود، له وجود سابق في مرتبة علته. غاية ما في الأمر هذا وجوده اللي هو وجود بعد وجوده، هذا الوجود المعزول عن العلة، سأنا أعبر عن معزول عن العلة، هذا الوجود لم يكن موجودا سابقا، بحده لم يكن موجودا سابقا، هذا الموجود بحده ما كان موجود، وإنما كان موجودا في مرتبة علته مو بحده. ولهذا لما يجون للآية القرآنية الكريمة وما من شيء إلا عندنا ماله خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني كل هذه الأشياء الآن، هاي كل الأشياء اللي موجودة لها وجود في مرتبة ماذا؟ مرتبة علتها، لكن بحدودها، بحدودها
لا
لا. ولهذا يفسرون يعني أو يقولون هذه القاعدة إن بسيط الحقيقة كل الأشياء لكن ليس بشيء منها. هذه بسيط الحقيقة، والآن يعني ما هي علاقة الله سبحانه وتعالى بكل المخلوقات؟ هو واجد لها، حتى واجد للمادة، بل واجد للمادة، للجسمانيات هم واجد، واجد للجسمانيات. زين هو فاقد الشيء لا يمكن أن يكون واجد إليه، إذن الله إذا كان فاقد للجسمية، الله جسم لو مو جسم تقول لي مو جسم، إذن فاقد للجسمية، إذن كيف يمكن أوجد الجسم إذا هو فاقد للجسمية؟ إذن هو لابد أنه جسم حتى شنو أوجد الجسم، وهذا أخوه هذا استدلال باطل. كيف يمكن أن يكون قد أوجد الجسمية وليس بجسم؟ هكذا نقول أن الجسمية بكمالها وين موجود؟ بعلتها، في مرتبة علتها، لكن بحدودها اللي ترتب عليها كونها جسم وكونها محدود وكونها الامتداد وكونها كل هذه اللوازم اللي تحصل وين؟ تحصل نتيجة الضعف، ضعف هذه المرتبة، نتيجة ضعف المعلول، هذه اللوازم الباطلة اللي ما يمكن نثبتها إلى الله، هذه ناشئة من مرتبتها الدانية. لكن إذا نظرت إلى جوانب كمالها، جوانب كمالها كونها وجود، كونها يعني طاردة العدم، المهم كل الحيثيات اللي هي حيثيات كمالية تقدر تنسبها إلى من؟ تقدر تنسبها إلى الله. ولهذا إحنا كيف يمكن ثبتنا وجود الصفات الكمالية لله؟ احنا قلنا تعالوا انظروا هاي الموجودات اللي هم بشر عندهم علم ولا ما عندهم علم؟ عندهم علم، وما دام عندهم علم اذا الله عالم قطعا، شلون الموجودات عندها علم والله ما عالم؟ زين الموجودات شلون تعلم؟ تحتاج الى بصر، تحتاج عين يعني، تحتاج آلة جارحة وظروف وشروط. زين هذه الظروف والشروط نشأت منين؟ من مرتبتي من مرتبة المعلول للضعيف، لكن بكمالها والموجودة موجودة بعلتها. هكذا هنا هم أيضا نقول بأنه هذه الفعليات التي خرجت وظهرت من حالة الكمون إلى حالة ماذا؟ حالة الظهور. طبعا بالعرض والجوهر هم أيضا يفسرون، يقولون بالحركة الجوهرية هذا الشيء، مثلا الآن الماء إذا تخليه على حرارة على نار ويبدي بالغليان يكتسب حرارة، مو جت حرارة من برا، وإنما هذه الحرارة يعني يوجد فيها حالة كمون في الجسم، فبالحركة الجوهرية طبعا النار الخارجية صارت معدة لإظهار تلك الحرارة وين الموجودة بالجسم، فصار إظهار لها. هذا اللي بالأعراض هناك إن شاء الله نوصل للمقولات ونتحدث عن العرض والجوهر نتكلم عن نظرية صدر مثالين في هذا المجال. فإذا هذه الفعليات الآن بحدودها كفعلية مكتملة لا ما موجودة، لكنها يعني هذا الموجود اللي هو المادة حامل علما لتلك الفعليات، حامل لتلك الفعليات، لكن حامل بأي درجة؟ بدرجة ما زيد وليس بدرجة كاملة. قال على نحو زين، على نحو وبعد أن تتوفر المادة في مسيرة التكاملية على تمام الفعلية، الفعلية تبرز منها الآثار الخارجية. هنا بعد نحتاج إلى أنه شهيد بطهري عنده يطرح تقريرين لكيفية هذه العلاقة بين المادة، بين المادة والصورة المعلومة الآن اللي هي مو حاصلة، ونكمل بعد ذلك هذا المطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.